بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية العطرة في العهد المدني، ويأتي هذا الدرس تحت عنوان دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وبناء الدولة الإسلامية. فقد ترامت الأخبار بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام هو وصاحبه، فكان الأنصار يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال، فيدخلون بيوتهم حيث كانت الأجواء صيفا وحرا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة المنورة والناس في البيوت، وكان اليهود يرون ما يصنع الأنصار، فلما رآه رجل من اليهود صرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، وهي جدة للأنصار ينسبون إليها، وهي بنت كاهل بن عذرة، قال: هذا صاحبكم قد جاء. فخرج الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، وأكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وازدحم الناس ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ما يميزون بينه وبين أبي بكر، وفطن لذلك أبو بكر رضوان الله عليه، فقام يظله بردائه فانكشف للناس الأمر، واستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقولن: أيهم هو؟ يقول أنس رضي الله عنه: فما رأينا منظرا شبيها له. وخرج الناس حين قدما المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. وقد قيل: كانت البنات ينشدن في سرور ونشوة، طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يقول أنس بن مالك الأنصاري وهو غلام يومئذ: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وكان في من خرج لينظر إليه قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام، الذي قال حين رآه: فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن هدن، وقيل بل نزل على سعد بن خيثمة، والأول أرجح. واختلف في المدة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء، وأكثر ما قيل 22 ليلة. وذكر البخاري رحمه الله أنه أقام 14 ليلة، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق أنه مكث 4 أيام من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وقد أسس في هذه المدة التي اختلف فيها مسجد قباء، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 3 ليال حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي الطريق كان الناس يتلقونه، فلا يمر بدار من دور الأنصار إلا دعاه أهلها إلى النزول عندهم، يقولون أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة، ويمسكون بزمام ناقته القصواء وقد أرخى لها زمامها، يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ووقع ذلك مرارا، ولا شك أنها كانت معجزة جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفوس أصحابه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار إذا جوار يضربن بالدفوف ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار صلى الله عليه وسلم. وصار الأنصار حوله حتى إذا أتى دور بني مالك بن النجار بركت الناقة في موضع المسجد النبوي اليوم، وهو يومئذ مربد، وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر، لغلامين يتيمين من بني النجار يقال لأحدهما سهل والآخر سهيل. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناقة، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد النجاري الخزرجي رحله فوضعه في بيته، ودعته الأنصار إلى النزول عليهم، فقال عليه السلام: المرء مع رحله. ونزل صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، ونزل عليه السلام في الطبقة السفلى من البيت، وكره أبو أيوب وأعظم أن يكون في العلو، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في العلو ويكون هو رضي الله عنه وعياله في السفل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، أن أرفق بنا وبمن يخشانا أن نكون في سفل البيت. وكان أبو أيوب الأنصاري عظيم الفرح بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كثير الاعتداد والاهتمام بضيافته. يقول أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفل البيت وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسرت حب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه، وكنا نضع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. وصادف إبان الهجرة أن كانت المدينة موبوءة بالحمى، فلم تمضي أيام حتى مرض أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال، واستوخم الصحابة جو المهجر الذي آواهم، واستيقظت غرائز الحنين إلى الوطن المفقود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها واجعلها بالجحفة. وأصبحت المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 16 من ربيع الأول معقل الإسلام ومشعل الهداية ومنطلق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يسكنها المهاجرون والأنصار واليهود، فكان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ في وضع الأسس التي تجعل من هذه الجماعات مجتمعا قويا متحدا على أسس إسلامية ومبادئ دينية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقام بالخطوات الآتية تحقيقا لهذه الغاية: أولا، بناء المسجد أي صلة الأمة بالله، وهو ما نعبر عنه بالبناء العقدي. ثانيا، المؤاخاة أي صلة الأمة المسلمة بعضها بالبعض الآخر، وهو ما نعبر عنه بالبناء الاجتماعي. ثالثا، المعاهدة بين المسلمين واليهود أي صلة الأمة بالأجانب عنها ممن لا يدينون بدينها، وهو ما نعبر عنه بالنظام السياسي أو البناء السياسي. ورابعا، بناء السوق أو إنشاء السوق في المدينة، وهو ما يرمز إلى البناء الاقتصادي. نتحدث عن هذه الأسس الأربعة على التفصيل ما استطعنا إلى ذلك. أولا، بناء مسجد المدينة. كان أول ما حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة هو بناء المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين. ولم يكن هدف الرسول صلى الله عليه وسلم إيجاد مكان للعبادة فقط، فالدين الإسلامي يجعل الأرض كلها مسجدا للمسلمين، ولكن مهمة المسجد كانت أعمق من هذا. لقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني بيتا لله وبيتا لجميع المسلمين يجتمعون فيه للعبادة والمشاورة فيما يهم أمر الإسلام والدولة الإسلامية، ويتخذون فيه قراراتهم، ويناقشون فيه مشاكلهم، ويستقبلون فيه وفود القبائل وسفراء الملوك والأمراء من هنا وهناك. وبأسلوب العصر الحديث اتخذ مقرا للحكومة بالمدينة، فكان المسجد بهذا الوضع أشبه بمدرسة يتعلم فيها المسلمون وتمتزج فيها نفوسهم وعقلياتهم. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أرض المسجد من الغلامين صاحبي المربد الذي أناخت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده كما ذكرنا، وأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هدية. وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، فكان ينقل اللبن والحجارة بنفسه، وافتدى به المسلمون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وكان المسلمون مسرورين سعداء، يضاعف حماسهم في العمل، ويتضاعف ذلك برؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يجهد كأحدهم ويكره أن يتميز عليهم. فكانوا ينشدون الشعر قائلين: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم طول المسجد مما يلي القبلة إلى المؤخرة 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وصنع له 3 أبواب، وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد، وبنى بيوتا إلى جانب المسجد. فلما فرغ من البناء انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب إلى مساكنه بعد أن مكث في بيت أبي أيوب 7 أشهر كما ذكر الواقدي. وكان في المسجد موضع مظلل يأوي إليه المساكين يسمى الصفة، وكان أهله يسمون أهل الصفة، وكان عليه السلام يدعوهم بالليل فيفرقهم على أصحابه لاحتياجهم وعدم ما يكفيهم عنده، وتتعشى طائفة منهم معه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، المؤاخاة. كانت هذه الخطوة هي صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر، وتمثل ذلك في المؤاخاة بين المهاجرين والإنصار، وإحلال رابطة الإخاء ورابطة الدين محل رابطة القبيلة والعصبية القبلية، مصداقا لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وفيها قرب صلى الله عليه وسلم بين بعض قبائل المهاجرين والبعض الآخر، كما قرب بين الأوس والخزرج، إذ كانت الحروب بينهما قبل الإسلام قوية، وليس هذا فحسب، بل آخى بين العرب والموالي، فمثلا آخى بين حمزة عمه وزيد بن حارثة، وبين أبي الدرداء وسلمان الفارسي. وكانت نتيجة ذلك أن تكونت أسرة إسلامية واحدة فلا حمية إلا للإسلام، وسقطت فوارق النسب واللون والوطن، وتحققت وحدة المدينة، وضرب المسلمون المثل الأعلى في التعاون والاتحاد، كما يقول ابن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: تآخوا في الله أخوين أخوين، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. وكان الأنصار يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين، حتى كان الأمر يؤول إلى الاقتراع بل الإيثار، فكان من الأنصار السماحة والإيثار، ومن المهاجرين التعفف وعزة النفس والنبل. روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي 2/2، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من إقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة أي زينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميهم سؤال عن حاله. قال: تزوجت. قال: كم سقت لها؟ قال: نواة من ذهب. يقول ابن القيم: وكان الذي آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، رد التوارث إلى الرحم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثالثا، المعاهدة بين المسلمين وبين اليهود، وهذا الأمر الثالث هو صلة الأمة بالأجانب عنها الذين لا يدينون بدينها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عن طيب خاطر وجودهم، وعقد الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة مع اليهود الموجودين في المدينة، أقرهم فيها على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم، وكان أساس هذه المعاهدة الأخوة في السلم والدفاع عن المدينة وقت الحرب، والتعاون التام بين الفريقين إذا نزلت شدة بأحدهما أو كليهما. ولكن اليهود لم يحافظوا على الوفاء بعهدهم، فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حربهم وإجلائهم عن المدينة كما سنرى في دروس قادمة إن شاء الله. رابعا، بناء سوق المدينة، حيث كانت اليهود يسيطرون على التجارة في المدينة ويتحكمون بالأقوات والأسعار، ومن المعروف طبعهم في الطمع والجشع واستغلال الناس والتعامل بالربا وما إلى ذلك، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستغني الناس عن سبل الحرام والاستغلال، ونزل صلوات الله عليه وسلامه بنفسه إلى السوق، وبين خطورة الكذب والغش في البيع والشراء، وبالمقابل فضل التاجر الصدوق. وبذلك نلاحظ أن النبي المكرم صلى الله عليه وسلم أسس الدولة وفق الأركان الأربعة: البناء العقدي ببناء المسجد، والبناء الاجتماعي بالمؤاخاة، والبناء السياسي بكتابة الوثيقة لسكان المدينة، والبناء الاقتصادي بإنشاء السوق التجاري، الذي دل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على مصلحة الأمة ومصلحة الناس عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير ما يجزي نبيا عن قومه. وإلى درس قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.